الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 84 من مجالس مدارستنا لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو المجلس 17 المجالس قراءتنا لكتاب الصلاة. كنا قد وقفنا على الحديث 71 بعد 400 في بيان اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة الجمعة 15 من شهر شعبان عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. في أسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم، قال رحمه الله: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة، قال حامد: حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أنه رضي الله عنه أنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من ركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه إذا رفع رأسه من ركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. قال: وحدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من الركوع من السجدة وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، كانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم.
أورد الإمام مسلم هذه الحديث، حديث البراء وحديث أنس، لبيان أن الصلاة ينبغي أن تكون أركانها وواجباتها وسننها متقاربة، فلا يصلح أن الإمام يطيل في الركعة الأولى جدا ويقصر في الثانية حدا، ولا يصلح أن الإمام يطيل في الركوع أكثر من القيام، أو يخفف الركوع أكثر من السجود مثلا، أو يجعل الجلسة بين السجدتين أطول من السجود مثلا. هذا هو مقصود الإمام مسلم رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث، أن الصلاة تكون متقاربة. وحديث البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود برمقت يعني راقبته، لكن بطرف عينه، وإنما قال رمقت لأنه كان من صغار الصحابة، فالبراء صحابي والعازب أبوه صحابي كبير، وصغار الصحابة ما كانوا يصفون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولهذا قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يقول المسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط الصلاة عليه إذا جيء باسمه لا مجردا، حتى لا يدخل تحت المنهي عنه في سورة النور: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والأفضل خروجا من الخلاف أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوع. لاحظوا الترتيب، الأركان بعضها على بعض، الركوع على القيام، الاعتدال على الركوع، السجود على الاعتدال، الجلسة بين السجدتين. فسجدته يعني الأخيرة اللي هي اللي بعدها، فجلسته أو جلسته يعني التشهد ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. طبعا قريبا من السواء المقصود به المقاربة المتناسبة المتلازمة، يعني ليس المقصود أن ركوعه مثل القيام. قد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ كما تعلمون أحيانا بالسور الطوال، لكن المقصود هنا المقاربة، يعني يكون الركوع قريب من القيام لكنه أطول من الاعتدال من الركوع، والاعتدال من الركوع قريب من الركوع وليس من القيام، ولكنه أقصر من الركوع، والسجود قريب من الاعتدال بعد الركوع ولكن ليس مثله، عكس الأئمة اليوم. أئمة اليوم إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع سمع الله لمن حمده، أنت ما يمديك تقول ربنا لك الحمد ولا هو رايح السجود ويطول في السجود ولا لا. هذا خطأ على هذا الحديث، أن الاعتدال بعد الركوع ينبغي أن يكون أعلى مرتبة من السجود، أطول شيئا هنيهة من السجود. قال فجلسته بين السجدتين، فسجدته يعني حتى السجدة الثانية أخف من السجدة الأولى، فجلسته بين التسليم قريبا من السواء يعني متقاربة، هذا المقصود أنها متقاربة، يعني المقصود أنه لا يوجد تفاوت. ما تقدر تقول هذه ركعة طويلة الركعة الثانية قصيرة، ما تقدر تقول هذه سجدة طويلة وهذه سجدة قصيرة، ما تستطيع أن تقول لماذا ركوعه طويل وقيامه
ليس كذلك، أو قيامه بعد الركوع طويل وسجوده خفيف، هذا هو مراد البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. ثم أورد أيضا حديث البراء لكن من طريق آخر، قال عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه، سماه يعني القائل قد سماه هو شعبة، القائل قد سماه هو شعبة، ويحتمل أن يكون غير شعبة، لكن من الذي سماه يعني الحكم، الحكم هو الذي سماه، وجاء اسم هذا الرجل في الرواية اللي بعدها وهو مطر ابن ناجية غلب على الكوفة. وكان مطر ابن ناجية معروف برأي الخوارج، فغلب على الكوفة وخرج على الحاكم. يقول فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، أبو عبيدة بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يعني والده عبد الله بن مسعود، فأمره أن يصلي بالناس. طبعا هذا لا يعني موافقته له، لكن هذا كما قال الإمام أحمد إذا غلب الخوارج فإنهم لا يعصون في المعروف حتى ما حصل لهم الغلب. قال فأمر أبو عبيدة أن يصلي بالناس. طيب كيف صلى أبو عبيدة بالناس؟ هنا يأتي توصيف صلاة أبي عبيدة من الحكم. قال فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. يجوز أن تقول في كلمة ملء بالرفع اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، فيكون صفة للحمد، فيكون صفة للحمد اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويجوز أن تقول ملء بالفتح باعتبار الحال، أي اللهم لك الحمد حال كونه قد ملأ السماء والأرض، فيكون منصوبا على الحالية ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والسماوات قد تجمع وقد تفرد، والمقصود بها الأفلاك العلوية المخلوقات العلوية، والأرض التي نعيش عليها، ولا يجمع في الغالب. لماذا لا يجمع مع أنها سبعة أراضين؟ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم المقصود بكلمة الأرض ليس الطبقات كما ذهب إليه البعض، وليس أرضا غير أرضنا كما ذهب إليه البعض، وإنما المقصود بالأرض أو الأراضين السبع هي الأقاليم السبع، هي الأقاليم السبع. وبناء على أنها هي الأقاليم السبع فالجمع لا يكون إلا لمعنى، ولا الأصل أنه اسم جنس يعم كل الأرض، فما تجي تقول والله قارة آسيا قارة أوروبا قارة كذا. ملء الأرض يعني بسيطة كاملة، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. مر معنا أن أظن هذا الحديث أن كلمة أهل السماء والأرض يجوز على الوجهين، بالنص على أنه منادى يا أهل السماء والأرض، أي أنت يا ربنا أهل الثناء والمجد، هذا معنى بالنص يا أهل الثناء والمجد. وأما بالرفع يجوز أيضا أن تقول أهل السماء أهل الثناء والمجد بالرفع، على أنه بدل من كلمة لك الحمد أهل الثناء والمجد، أو يجوز على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت أهل السماء أهل الثناء والمجد، كل هذا جائز. لكن الإعراب الأخير هو الأشهر، أنت أهل الثناء والمجد، فيكون أهل على أنه خبر لمبتدأ محذوف مفهوم من الجملة السابقة، أهل الثناء والمجد، أو أهل باعتبار النداء. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بفتح الجيم سبقا بينا وشرحنا هو بمعنى العلو والمنزلة. ذا الجد يعني صاحب المنزلة، منزلته عندك لا ينفعه. وسمي الجد جدا لأنه به يرتفع الإنسان. وأما الجد بكسر الجيم فمعناه الاجتهاد. عرفتم الفرق بين الجد والجد؟ الجد المنزلة، المنزلة ميم المنزلة مفتوحة ولا مكسورة؟ مفتوح. إذن الجد مع الفتح، والجد بالكسر هو الاجتهاد، وألف الاجتهاد مكسور. عشان ما تنسى بعدين تقول ها هذه أي واحدة حق أي واحدة، حط الفتح مع الفتح، الجد مع المن منزلة، والجد مع الاستطاعة والاجتهاد. نعم. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا ينفع صاحب المنزلة منك منزلته، ملكا كان أو أميرا أو رئيس عصابة أو أيا كان، لا ينفعه ذلك. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن أبي ليلى. عبد الرحمن ابن أبي ليلى محدث كبير من محدثي المدينة، وسكن الكوفة، وهو أيضا ابن صحابي، فأبو ليلى صحابي، أبو ليلى صحابي. وهنا أذكر نفسي وإياكم بالتفريق بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فعبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة من رجال الشيخين، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان قرين الإمام أبي حنيفة في الفقه في الكوفة، وبينهما مساجلات، كان ضعيفا في الحديث، تكلم فيه بعض المحدثين من جهة حفظه، فلا بد أن تميز بينهما. يقول: فقال، يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى المحدث الفقيه: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. يعني كأنه يقول إن أبا عبيدة قد قصر، لماذا جعل الرفع من الركوع قليلا؟ هذا وجه إيراد عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث. وعلى إيراد ابن أبي ليلى فنحن كلنا مقصرون، غفر الله لنا. فكم نختصر على هذا الدعاء وبعد ذلك نذهب إلى الركوع. قال شعبة: فذكرته لعمر بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. هذه تسمى مساجلات الفقهاء. كأن عمرو بن مرة يقول: لو كان خبر ابن أبي ليلى عن البراء واقعيا فلما لم تكن صلاته كذلك؟ كأنه يقول أن صلاة أبي عبيدة أقرب إلى الواقع. وعلى كل حال فالمسألة كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت. ثم أورد حديث القصة مرة ثانية، وفيه ذكر الرجل وهو مطر بن ناجية، قال: ظهر على الكوفة، أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آل أي لا أقصر، لا آل يعني لا أقصر. يعني أبذل جهدي، إني لا ألو يعني لا أقصر، أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. يعني أورد الإمام مسلم حديث أنس بعد قصة الحكم وإنكاره على أبي عبيدة وإنكار عمرو بن مرة على ابن أبي ليلى، أورد حديث أنس أن حتى الأئمة في زمان التابعين قد تركوا العمل بالإطالة في الاعتدال بعد الركوع. فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، هذا ثابت اللي يقول، كان إذا رفع رأسه من الركوع أو عفوا ثابت يحكي عن أنس قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، يعني وقف حتى يقول القائل قد نسي من طول القيام. طبعا هذا القيام ما هو الذكر الوارد فيه؟ الذكر الوارد فيه تعظيم الله عز وجل، القيام الذي قبل الركوع لقراءة القرآن، القيام الذي بعد الركوع لحمد الله عز وجل والثناء عليه. إذا أردت أن تطيل هذا القيام فكرر الدعاء الوارد عن أبي عبيدة، وهو دعاء معروف مشهور، وبأي دعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الحمد والثناء في هذا المقام، حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني بين السجدتين يطيل بين السجدتين. قد يقول قائل الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين هما دعاءان، دعاء ربي اغفر لي ولم يرد غيره، ودعاء ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. الجواب يكرر هذا الدعاء كما يكرر التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، فيكرر هذا الدعاء ويطيل هذه الجلسة. السنة في إطالة الركوع والسجود كما سبق مرة معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلب أحواله أنه كان يسبح 10 أو 20 مرة، 10 أو 20 مرة، وأحيانا يطيل أكثر من ذلك، حتى كما يعني الصحابة يتعبون من الركوع ويتعبون من الجلوس من السجود وهو عليه الصلاة والسلام راكع ساجد، وأحيانا يخفف إذا كان في السفر ويقتصر على 3 كما هو معروف. ثم أورد حديث أنس مرة ثانية وقال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقال. أهم شيء الذي يريده الإمام مسلم منا أن ندرك أن الصلاة ينبغي أن تكون متقاربة الأركان والواجبة، ليس للإمام أن يطيل في بعض الأئمة يطيل في السجدة الأخيرة، ما أدري من جايبين هذا، ما له أصل، ليس للإمام ذلك. الإمام إنما ينبغي أن تكون صلاته متقاربة. قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، مد في صلاة الفجر يعني أطال القيام، هذا المقصود بالمد. ويحتمل أن يكون مده لجميع الصلاة، فحينئذ كأن أنس يخبر أن الصلوات كلها متقاربة، ولكن هذا المعنى ليس المراد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كانت صلاة الفجر عنده أطول من الظهر، والظهر أطول من العصر، والعصر أطول من المغرب، والمغرب أقصر صلاة ثم العشاء كالعصر. هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متقاربة من حيث الجملة. ولذلك يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني يطيل القيام ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. أورد رحمه الله هذا الحديث حديث البراء بن عازب من طريق شيخه حامد بن عمر البكراوي. أحيانا تسمع كلمة البكراوي، وأحيانا في المحدثين الرواه، وأحيانا تسمع البكري. البكري نسبة إلى أبي بكر، والبكراوي نسبة إلى أبي بكرة الصحابي المعروف، عشان بس لا تستغرب ليش كذي ليش كذي. إذا سمعت في المحدثين البكري فالنسبة إلى أبي بكر، وإذا سمعت في المحدثين البكراوي فالنسبة إلى أبي بكرة. قال: وأبو كامل وهو الفضيل بن الحسين أو فضيل بن حسين الجحدري، وكلاهما من شيوخ الإمام مسلم. قال: عن أبي عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري عن هلال ابن أبي حميد. هلال ابن أبي حميد يقال له الكوفي الصيرفي الجهني مولاهم، هلال ابن حميد الكوفي الصيرفي الجهني مولاهم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة فقيه. عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عيسى الأنصاري المدني الكوفي، فهو طلب العلم في المدينة وسكن آخر عمري في الكوفة، وأما محمد ابنه فهو كوفي فقط، ومن فقهاء الكوفة من أقران الإمام أبي حنيفة النعمان رحمهم الله تعالى. ثم أورد رحمه الله حديث أنس من طريق آخر، قال: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، وهو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ مرتين مكرر، عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ العنبري التميمي البصري، قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام الكوفي أمير المؤمنين في الحديث، وأول من لقب بأمير المؤمنين. عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي، الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أبو محمد الكوفي. ثم أورد أيضا قصة الأمر، وأن البراء بن عازب كان يصلي كذا، وأن عمرو بن مرة قال كذا، هذه كلها مساجلات لا علاقة لها بالإسناد. ثم ورد رحمه الله تعالى حديث من طريق شيخ محمد بن المثنى وهو العنزي أبو موسى اللقب الملقب بالزمن، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار وهو محمد بن بشار العبدي البغدادي. قال: حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر الكوفي قال عن شعبة عن الحكم مر ذكرهم. طبعا أبو عبيدة هنا لا علاقة له بالإسناد، لأن الإسناد المقصود به إسناد البراء. ثم أورد رحمه الله حديث أنس من طريق شيخه خلف ابن هشام المقرئ، خلف ابن هشام ابن ثعلب المقرئ البغدادي المعروف، وهو أحد القراء المعروفين في قراءة إقراء القرآن الكريم، واختاره ابن مجاهد مع العشرة من الرواة في القراءات. قال حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت، هذا الإسناد رباعي عن أنس، وأعلى الأسانيد عند الإمام مسلم هي الرباعيات، هي الرباعيات. وحماد بن زيد ابن درهم، حماد بن زيد ابن درهم البصري إمام ثقة ثبت لا سيما في ثابت، عن ثابت بن أسلم البناني البصري، عن ثابت بن أسلم البناني البصري وهو كاسمه من أثبت الناس في أنس، عن أنس بن مالك الأنصاري الخزرج النجاري رضي الله عنه. والحديث السابق البراء بن عازب، البراء بن عازب هو خزرجي وهو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما. ثم أورد رحمه الله لحديث أنس طريق آخر، فقال حدثني أبو بكر ابن نافع العبدي وهو محمد ابن أحمد ابن نافع، هنا نسب إلى جده، محمد ابن أحمد ابن نافع العبدي القيسي البصري، قال حدثنا بهز عن حماد وهو بهز ابن أسد العمي بفتح العين، ليس إلى مرض العمى، لا، العمي نسبة إلى أحد القبائل العمية المعروفة الأزدية التي سكنت الكوف، وهو بهز بن أسد العمي البصري، عن حماد وثابت وأنس مر ذكرهم.
قال رحمه الله وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. حدثني أبو بكر بن خلاد الباهري قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. قال حدثنا زهير بن حرب بن المرين قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد، فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد. قال حدثنا محرز بن عون ابن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم مساجدا.
ثم ورد حديث البراء بن عازب في بيان وجوب متابعة الإمام وأن العمل من المأموم إنما يكون بعده، لا يجوز للمأموم أن يبتدي بعمل من أعمال الصلاة ما لم يبتدي به الإمام، وهذه مسألة كما سبقا بينت حال المأمون مع الإمام أربعة أحوال: الأولى أن يسابق المأموم الإمام فهذا إن تعمده بطلت الصلاة، وإن أخطأ لم تبطل الصلاة، وإن تعمده أثم، وهذا بالاتفاق أنه يأثم، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة. الصورة الثانية أن يتأخر عنه جدا فهذا مكروه أشد الكراهة، وتبطل الصلاة إذا تعمد بحيث دخل الإمام في ركن غير الركن الذي فاته، وهذا لا شك أنه بعدم متابع، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمسابقة والتأخير هذان متخالفان متعاكسان كلاهما مذموم، لم يبقى إلا وصفان آخرا: الموافقة أن يوافق المأموم إمامه، فإذا قال أ قال أ، إذا قال س قال س، إذا قال أس قال أس، إذا قال إمام الله أكبر قال المأموم الله، هذا يسمى المتابعة، والمتابعة عند الحنفية سنة في الأقوال وفي الأفعال، أي أن المأموم يوافق إمامه كما يقولون كما يوافقه في التأميم، فيوافقه في التكبير والقيام والركوع والتسميع والسلام. الجمهور من أهل العلم قالوا لا، السنة المتابعة، والمتابعة تكون في الأفعال، في الأفعال تكون بعد شروع الإمام في الفعل، فلا يصح أن يشرع المأموم في السجود وإمامه لما يسجد بعد، لأن ذلك مسابقة. وقالوا ينبغي أن يتأخر حتى يعلم أنه الإمام، لأنه إن وافقهم لم يعلم أيهم الإمام. وعلى كل حال الذي تدل عليه الأدلة أن المتابعة هي السنة، وهو قول الشافعية والحنابلة والمالكية، وهذا حديث البراء يدل على ذلك. يقول عبد الله ابن يزيد حدثني البراء وهو غير كذوب، هذا يسمى تعديل الصحابة بعضهم بعضا، مثل قول علي قد كان يحدثني أبو بكر فلا أستحلفه، فإذا حدثني غيره استحلفته، هذا نوع من أنواع التوثيق الجاري بين الصحابة. وكان عمر إذا حدثه شخص ولو كان ثقة يقول هات من يشهد معك، وهذا نوع من أنواع التوثيق. فعبد الله بن يزيد صحابي صغير يوثق من هو أكبر منه سنا وإن كان صحابيا صغيرا وهو البراء بن عازب، يقول وهو غير كذوب. ويحتمل كلمة وهو غير كذوب تعديلا فيكون المعنى وهو صدوق، لأن كذوب عكسه صدوق. ويحتمل ضبطا فيكون المعنى وهو غير صدوق، أي وهو لا يخطئ على لغة أهل الحجاز، وهو غير كذوب أي لا يخطئ، لأن أهل الحجاز يقول فلان كذب يعني أخطأ. يصح، وهذا توثيق يشمل المعنيين، يشمل العدالة، وعدالة الصحابة معلومة من الدين بالضرورة لقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوله سبحانه وكلا وعد الله الحسنى، ولقوله محمد رسول الله والذين معه الآية. وأما ضبط الحفظ فلا شك أن الصحابة كانوا ورعين، إذا شك أحدهم في اللفظ لم يرفعه. قال كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يؤكد أن عبد الله بن يزيد كان صحابيا صغيرا ما كان يدرك هذا المعنى، إذ لو كان يدرك لصدقه على نفس المعنى. وهذا يحصل أن الإنسان يكون صغير يصلي خلف إمام لكن ما يذكر إيش اللي كان يجري. أنا أذكر وأنا عمري دون السادسة أني كنت أصلي خلف إمام اللي أعرف أنه إمام وأنه كان صوته جميل، ما اسمه إلى الآن لا أتذكر ما اسمه. طيب هل هذا معناه أني أنا ما صليت؟ لا، هو عبد الله بن يزيد صلى خلف النبي عليه الصلاة لكن لم يضبطه لصغر سنه، وهذا يحصل. واضح هذا ولا لا؟ قال كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه جبهته، يعني مجرد انحناء ما أحد ينحني، يعني يقفون حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام جبهته على الأرض. طيب شيخ عادل، الحين هو النبي عليه الصلاة إمام، كيف يعرف أنه وضع جبهته على الأرض؟ ها؟ شوفونه. طيب اللي يشوفه اللي خلفه أبو بكر وعمر ورحمه العوف عشر مبشرين بالجنة، واللي على اليمين واليسار يلتفتون له. ها؟ يقتدون بالصف الأول. فعلى هذا يكون، قال الشراح إن هذا الخبر محمول على من كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام وليس على عموم المصلين، لأن عموم المصلين لا يمكنهم ذلك، من كان في الصف يمينا أو في الصف يسارا لا يمكنه ذلك إلا أن يلتفت، وهم كانوا منهيين عن الالتفات. ها؟ يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم قد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. إذن معنى هذا لم يحني أحدا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني الذين خلفه. طيب الذين خلفه إذا ما حنوا والآخرين يقتدون بهم، ثم يخر من وراءه سجدا. هنا فائدة لطيفة للأئمة، أوصي نفسي والأئمة بهذه الوصية، إذا كان أحدهم ثقيلا مثل حالتي أن لا يقول الله أكبر وهو واقف، فالناس سيسبقونه، ينزل من القيام ويضع ركبتيه ويديه ثم إذا قارب السجود يقول الله أكبر، حتى إذا سجد الناس يكون هو قد وضع جبهته فجعلهم يطبقون السنة. هذه وصية مهمة. الأمر الثاني الذي دل عليه الحديث جواز أن يكون القول أسبق من الفعل، يعني جواز أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر صحابة ما يسجدون حتى يروه ساجدا، فإذا روه ساجدا سجد. ونبه على هذا محدث العصر العلامة الألباني رحمة الله عليه بأن الإمام له ثلاثة أحوال، والأكثر أن قوله مع فعله، ويجوز أن يكون قوله قبل فعله، ويجوز أن يكون فعله قبل قوله، يكون فعله يعني يركع ثم يكبر، يسجد ثم يكبر، يجوز. الأمر فيه واسع. تنطع وتشدد بعض الناس بأن الصلاة باطلة بهذه الطريقة، هذا بلا دليل، مجرد قياس عقلي يترك الآثار والأحاديث للقياسات العقلية، فينبغي التنبه إلى هذا. قال ثم يخر من وراءه سجد، ثم هذه تفيد ماذا؟ متابعة، ثم تفيد المتابعة. ثم ورد حديث البراء أيضا، وفيه قال كان إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، مثل الرواية السابقة. الرواية اللي بعدها نفس الكلام، قال البراء على المنبر، قال عبد الله بن يزيد على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا. إذن الفعل يقع بعد شروع النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه على الأرض ثم نتبعه. يصح أن يقول تقول وضع جبهته، ويصح أن تقول وضع وجه، لأن وضع الوجه في السجود هو المتعين، لأنك تسجد على الجبين وعلى الأنف كما هو معلوم. ثم أورد رواية أخرى وفيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. قال بعض الشراح فيه دلالة على جواز النظر للإمام، وأنه من نظر الحاجة، ولو كان فيه التفات فإنه للحاجة، وإنما النهي عن الالتفات كالتفات الثعلب لغير الحاجة أو لغير الإمام، وهذا قول وجيه، وهذا قول وجيه. عن البراء قال في الرواية الأخرى ثم أورد حديث عمرو بن حريث وفيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم مساجده. وهذا يوضح حفظ البراء ابن عازب وضبطه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تابعه على ذلك عمرو بن حريث رضي الله عنه. أورد حديث الأول في هذا الموضوع في حديث متابعة الإمام من طريق الشيخ أحمد ابن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس، نسب إلى جده أحمد بن عبد الله ابن يونس التميمي أبو عبد الله الكوفي، أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ، قيل إنه أول من لقب بشيخ الإسلام. أحمد ابن عبد الله ابن يونس الإمام الثقة الحافظ من شيوخ الإمام البخاري والإمام مسلم ومن أقران أحمد، وقيل أخذ عنه أحمد، وقيل أخذ عنه أحمد. توفي قبل الإمام أحمد بقرابة 20 سنة. قال: حدثنا زهير وهو ابن حرب أبو خيثمة زهير أو زهير بن معاوية، زهير بن معاوية ابن خديج أبو خيثمة الكوفي، زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي. قال: عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي أيضا، عن عبد الله بن يزيد ابن زيد، عبد الله بن يزيد بن زيد بن حسين الأوسي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. نعم. ما ذكرت. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وهو يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، إمام نيسابور ومحدثها وراوية مالك في المشرق، راوية مالك في المشرق. قال: أخبرنا أبو خيثمة، هو نفس زهير بن حرب اللي مر ذكره قبل قليل، كلاهما عن أبي إسحاق، عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري الأوسي. ذكرت أنه صحابي صغير، وقال بعضهم ليس بصحابي بل هو تابعي جليل، والراجح ما ذكره الحافظ ابن رجب ابن حجر أنه صحابي، وذكر الدليل على ذلك كما في الإصابة في تمييز الصحابة. هذا الكتاب من أنفس الكتب، من أراد أوصيكم بقراءة هذا الكتاب أيها الإخوة، الإصابة في تمييز الصحابة، من أنفس الكتب في تراجم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والحافظ ابن حجر معروف بدقته وتحريه وعلمه، جمع في كتابه هذا كتب السابقين كالصحابة لابن قانع وكأسد الغاب لابن الأثير، وكذلك كتاب أبو عمر بن عبد البر الاستيعاب، فجاء الكتاب خلاصة مع الشمول، خلاصة مع الشمول. والبراء بن عازب مر ذكره. ثم أورد رحمه الله حديث البراء من طريق شيخه أبو بكر ابن خلاد الباهلي، وهو محمد ابن خلاد الباهلي أبو بكر البصري. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو ابن القطان البصري، يحيى بن سعيد القطان البصري. قوله يعني ابن سعيد، هذا من كلام الإمام مسلم وليس من كلام أبي بكر محمد بن خلاد الباهلي. قال: حدثنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، وبقية الرجال مر ذكره. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق شيخه محمد ابن عبد الرحمن بن سهم، محمد ابن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، وهو قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثقة يغرب، من شيوخ الإمام مسلم، ثقة يغرب. قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد، إبراهيم ابن محمد أبو إسحاق الفزاري، وهو إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة، فهو أنصاري. إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة الكوفي. قال عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان ويلقب بفيروز سليمان بن سليمان فيروز الشيباني مولاهم الكوفي عن محارب ابن دثار وهو محارب ابن دثار السدوسي الكوفي محارب ابن دثار السدوسي الذهلي الكوفي كان قاضي الكوفة قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق شيخه زهير بن حرب وهو زهير بن حرب ابن شداد الحرشي البغدادي أبو خيثمة النسائي أن خلطنا في الإسناد السابق بين زهير بن معاوية وأبو خيثمة زهير بن حرب صح إذن لزم التنبيه زهير بن معاوية أيضا يكنى بأبي خيثمة لكنه في الطبقة الأعلى أما أبو خيثمة هذا زهير بن حرب هذا غير زهير بن حرب هذا غير وزهير بن معاوية غير زهير بن حرب أبو خيثمة البغدادي النسائي أصله من نسا من كعب وابن نمير وهو محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو الكوفي أبو عبد الله ثقة إمام جليل من أعظم الناس ثبتا لو قال لك قائل من هو أعظم الناس ثبتا في الحديث فقل سفيان بن عيينة قارن العلماء بين سفيان بن عيينة وبين شعبة فوجدوا أن سفيان أثبت وأن شعبة عنده بعض الأخطاء مع أن كلاهما من الجبال في الثبت قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم المقصود هنا في هذا الإسناد قوله حدثنا أبان وغيره ولا وين رحنا نعم حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم يعني كان هناك أكثر من واحد حدثه عن الحكم منهم أبان بن تغلب أبان بن تغلب الكوفي القارئ وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء مر ذكرهم وفي الإسناد اللي بعده قال سفيان حدثنا الكوفيون أبان وغيره يعني من محدثي الكوفة ثم ورد رحمه الله حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه وفيه قال حدثنا محرز ابن عون ابن أبي عون وهو من شيوخ الإمام مسلم محرز ابن عون ابن أبي عون الهلالي البغدادي المصري صدوق قال حدثنا خلف ابن خليفة الأشجعي أبو أحمد خلف ابن خليفة الأشجعي أبو أحمد الكوفي البغدادي عن الوليد ابن سريع على وزن فعيل الوليد ابن سريع الكوفي مولى آل عمرو بن حريث هنا فيه بيان أنه كان من الموالي عن عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه عمرو بن حريث المخزومي القرشي الكوفي عمرو بن حريث المخزومي القرشي الكوفي صحابي صغير من أهل مكة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين توقف في درس صحيح الإمام مسلم إلى ما بعد رمضان إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة أن هذا الدرس من أحب الدروس إلي، ولا ودي أني أتأخر، لكن هكذا يعني يجري قضاء الله عز وجل. الله يجزاك خير، شوقكم إليه يشوقني إليه. إذا عندكم أسئلة تفضل. يعني أخوكم عبد الرحمن يسأل يقول: هل للمأموم أن يتحين الوقت، يعني يقدر؟ إذا قدر سيقع في الغلط. نعم أبو ذر. أخوكم أبو هاني يسأل يقول: عمران السنة، لأن في عمران بن حطان الخارجي، عمران السنة يقول: هل ما يفعله الناس اليوم من مسابقة الإمام بالآمين أو موافقته من السنة؟ الجواب: أما في مسابقتهم للإمام فهذا ليس من السنة قطعا، أما في موافقتهم فعلى قول الحنفية نعم، هذا على السنة. أما قول الشافعية لا، الجمهور قالوا لا، لا يبدأ بآمين الإمام المأموم حتى يسمع الإمام يبدأ بآمين. وأنا ذكرت أني لما رحت إندونيسيا من السنن يعني المحيية عندهم هي هذه، ما يؤمنون حتى يسمعوا الإمام يقول آمين، ما يؤمنون، ما يبدأون بآمين أبدا. عجيب سبحان الله. حتى لو تأخر، رأيت بعض المأمومين الأئمة في أحد المساجد صليت وراء صلاتين كان يقرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعدين يأخذ راحته ونفسه، بعدين يقول آمين، بعدين الناس وراء آمين. هذه هي السنة. ونبه على هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه كثير. نعم تفضل عبد الرحمن. أخوكم عباس يسأل يقول: هل يجوز الدعاء بغير العربية في الفرض؟ الذي يظهر أنه لا يجوز، وهذا قول الجمهور، لأن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان لابد أنك تدعو الله عز وجل وأنت ساجد بغير العربية، خليها في النافلة. نعم تفضل. لا لا، نفس الصلاة، ما كان لعمر أن يفعل في صلاة شيئا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يظهر لي أن معنى مد في الصلاة، مد في الصلاة يعني أطال في الصلاة ولم يجعل صلاة الفجر كبقية الصلوات، هذا مراده. نعم معينين معينين، إذن يتفاهمان الأمر سواء، ما دام معين هو ما في أقرأه. نعم لا، أنت يعني من باب التربية والتزكية، إذا جاك إنسان وقد تعود الكلام في فلان وعلان، ما ينبغي أنك تجاوب على الشبهة أصلا. من باب التربية قل له: أنت الآن علمت أن فلان من الناس، وزير فرعون، علمت اسم وزير فرعون، ايش اسم وزير فرعون؟ اسلام. ما اسم وزير فرعون غير هامان؟ ما نعرف. علمت اسمه فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، شنو استفدت؟ وانهم في النار، شنو استفدت؟ علمت، انت علمت خمسة من اصحاب موسى عليه السلام، غير شمعون، غير يونس بن متى، غير الرجلان اللذان نعم الله عليهم، شنو استفدت؟ وهم من أهل الجنة، شنو استفدت؟ تربية، نمشي على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة عاش مع مساجلات وحروب وقتال مع كفار مكة؟ كم سنة؟ أحسنت، 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، 15 وبدأ معهم الحرب، صح؟ طيب لماذا لم يقل فردا فردا عنهم أنهم في النار أنهم في النار أنهم في النار أنهم في النار أنهم في النار, أنهم في النار. ليش؟ ليش قال الكفار في النار وخلاص كافي؟ من التربية أنك تقول اعتقد أن من قال كذا فهو مبتدئ, من قال كذا فهو ضال, من قدم العقل على النقل فهو مبتدئ, من تجهل الصحابة فهو مبتدئ, من رأى الخروج فهو مبتدئ, فلان من الناس لن يسألك الله عز وجل, من قال كذا فهو سني, من قال كذا فهو سني, من قال كذا فهو سني, فلان من الناس لن يسألك الله عنه. هذه مسألة الجرح والتعديل. لو فرضنا أنه غير مغلق بابه كما هو المنهج عند أهل السنة والجماعة, فإنما هو مفتوح لفئة من الناس وهم علماء الأمة يجرحون ويعدلون أئمة البدعة. ليش مفتوح لعامة الناس؟ بارك الله فيك. طيب حتى علماء, حتى علماء, حتى علماء أهل السنة لما يجي واحد يتكلم في علماء يقول له أنت إيش استفدت؟ أنت إيش استفدت؟ أنا بسألك سؤال, لو جاء شخص وقال يا جماعة أنا بقرأ فتاوى ابن باز بشوف ابن باز في كم مسألة خالف الأئمة الأربعة, شنو استفاد؟ ها؟ استفاد شيء؟ خلاص. إذن هذا المنهج غلط, تبين له أنك الطريقة وين رايح, أنت وين رايح. هذا مثل اللي يجي يقول لك تبين أؤمن بالملائكة, أي أنا أؤمن بالملائكة, زين عطني اسم 100 ملك عشان أؤمن فيه وإلا ما أؤمن. هذا منهج غلط. تبين أؤمن بالجن, إيه أؤمن بالجن, طيب عطني اسم 20 من الجن, والله ما أعرف إلا إبليس. قال شلون تبين أؤمن بالجن وأنا ما أعرف عشرات أسماء؟ ما يصير الكلام هذا, في أشياء الله ما كلفنا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ولا تسألون عما. مو هذه آية في القرآن نقرأها ولا لا؟ ترى هذه طريقة من فرعون, قال فما بال القرون الأولى, انت الحين جاي تكفرنا وتضللنا وتدخلنا النار وأبانا وأجدادنا. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. عبد الله, لا جميع الصلاة, جميع الصلاة متقاربة, يعني الركعة الأولى أطول الركعة الثانية أقصر, ما يصير العكس, الركعة الثالثة والرابعة أقصر. لذلك ينبغي أن تكون الصلاة هكذا, يعني كأنك تنزل من درج أعلى إلى أنزل. أي هذا معناه متقارب, يعني فهي متقاربة من حيث إذا قارنت العصر مع الظهر في الجملة تجدها متقاربة, لكن في فرق بينه. نعم تفضل. ما قلنا ان اذا كان خطا او جهل لا تبطل الصلاه, انما عمدا تبطل الصلاه. ها وسام, لا ما في مسابقه, هذه مساله ايضا مهمه, ما في مسابقه في القراءه, يعني بمعنى انت قرات في صلاتك في الظهر, انت قرات سوره مثلا, نفرض قرأت سورة لم يكن الذين كفروا, الإمام قرأ القارعة, ما القارعة ما نقول أنت سابقته, واضح؟ حتى في الجهرية أو في طبعا في الجهرية ما تقرأ إلا الفاتح, كلامنا في السرية العصر. نعم. يعني المقصود أني جعلت عظم وقتي للقرآن, وليس المقصود إهمال العلوم الأخرى التفسير, مقصود جعلت عظم وقتي في التفسير. نعم, مثل ما نقل عن شيخ الإسلام أنه يعني كان في آخر عمره تمنى لو انشغل في عظم وقته في التفسير. نعم. والقرآن عجائبه لا تنقضي. اليوم أنا كنت أقرأ في صلاة الجمعة اللي صلى معنا, وأنا أقرأ كنت أفكر ليش يعني قراءتنا قراءة حفص, عليهم ثياب سندس, وهي بمعنى عليهم, صح ولا لا؟ وأنا أقرأ أفكر ليش عليهم, سبحان الله. فتذكرت ما ذكره بعض مشايخنا في التفسير, قال لو قال عليهم لصار بمعنى الحمل والثقل, لكن لا قال عليهم, يعني هي تغطي عوراتهم وهي هم يلبسون لا يحسون بثقلها. سبحان الله، تفكرت الفائدة هذه فصارت الآية علي يعني معنى جميل. نعم نعم، هذا بحسب الاتفاق الأول. إن كان أرادت الذهاب إلى أهلها شهرا وقالت بشرط أني إذا رجعت تقضي لي شهري، فيلزمه ذلك. وإذا لم تقل ذلك وذهبت لا يلزمه ذلك، لكن بشرط على الزوج. ما هو؟ أن الثانية لو فعلت نفس هذه أن لا يقسم لها مستقبلا. نعم. الشيخ عامر يسأل، يقول: هل يجوز عند تلاوة الآيات وضع خلفيات لها؟ مثلا إذا كانت الآية تحدث عن البحار نحط البحار، إذا كانت الآية تتكلم عن الجبال وإلى الجبال كيف نصبت نحط الجبل، إلى الجمل نحط الجمل، هذا قصدك؟ على كل حال، إذا كان المقصود تعليما فهذا لا بأس به، أما إذا كان المقصود هنا هو جذب أنظار الناس فهذا ليس من السنة، هذا يشغل الناس عن معاني القرآن، وإنما أذنهم موجودة، السمع موجود، لكن الحقيقة النظر مشغول بالمناظر. نعم تفضل. أيهما تيسر؟ إذا تيسر الاثنان أيهما تيسر هو الأفضل، لكن إذا تيسر الاثنان الاستجمار والاستطابة بالماء فالاستطابة أفضل، لأن الله أنزل في ذلك آية فقال: والله يحب المطهرين. وسألهم النبي عليه: أي شيء تفعلون؟ كان لا يخرج أحدنا إلا ومعه ماء. نعم. عمل يعني عمل، هذا يسأل وزارة الشؤون، ما أسأل أنا عنه، هذا يسأل عنه وزارة الشؤون، هل الشؤون تسمح لهم بهذا أو هذا من التلاعب بأموال المسلمين؟ نعم نعم. أيضا رفع اليدين له أحوال أيضا، الأفضل أن يكون الرفع مع القول الأفضل، مثلا تقول: سمع الله لمن حمده مثلا، فأنت ترفع يدك لما تقوم من التشهد الأول، تقول: الله أكبر، قبل أن تصل تفعل هكذا، هذا هو الأفضل، لكن لو صار قبل أو بعد ما يضر إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.